بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: فصل في الكلام على القياس والمذاهب الفقهية. قال الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة. هذا الآن يرمي به من؟ يرمي به أهل السنة. يقول أهل السنة: ذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة. سبحان الله، يعني يرمي أهل السنة بما هم واقعون فيه. الرافضة هم الذين يحرفون الشريعة، هم الذين يدخلون في دين الله ما ليس منه، وأما أهل السنة فإنهم يتقيدون بالسنة ولا يتجاوزونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأحدثوا مذاهب أربعة، يعني ما أعجبهم المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنه ليس منهم أحد رافضيا، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته. والرفض متى كان موجودا؟ وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. فيقال الجواب على هذا من وجوه: أحدها أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة. دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة، فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، وطائفة من أهل الحديث والصوفية. وأيضا ففي الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية، فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. الثاني أن يقال: القياس ولو قيل إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما. وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مقدم على القياس بلا ريب. وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن. وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن. فإن قال هؤلاء: كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا أضعف من قول من قال: كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا يقول طائفة من أهل الرأي، وقولهم أقرب من قول الرافضة، فإن قول أولئك كذب صريح. وأيضا فهذا كقول من يقول: عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة، وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من يقول: ما قاله الصحابة في غير مجال القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من يقول: قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه، فإن قال هؤلاء تنازعوا، قيل: وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعي دعوة باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها أو بخير منها، ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه. فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان، وقد قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الثالث أن يقال: الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكذب غيرهم. علي قسام الجنة والنار، لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز من علي، علي خير البشر، من أبى فقد كفر، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي هي من كيس الرافضة من أكاذيبهم. يكذبون بالحق الثابت ويأتون بالكذب الصراح. قال: فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه أحد غيرهم، مثل قولهم إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا: نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. وقوله تعالى: مرج البحرين علي وفاطمة، هذا من تفسيرهم، تفسير رافضة: البحران علي وفاطمة، مرج البحرين يلتقيان. قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا: الحسن والحسين. وأيضا هذا أين نزلت سورة الرحمن؟ سورة مكية، وعلي ما تزوج بفاطمة إلا في المدينة، فهم ما يحسنون الكذب. قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، علي بن أبي طالب في إمام مبين، يعني الكتاب علي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال: هم آل أبي طالب، واسم أبي طالب عمران، غيروه من عبد مناف. فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا: طلحة والزبير. الله المستعان، انظر إلى هذا الإجرام في التفسير، أئمة الكفر طلحة والزبير المبشرة من الجنة. والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: عائشة، قاتلهم الله. ولئن أشركت لأحبطن عملك، لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية، لا إله إلا الله. وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم، يعني هذا ليس مجرد دعوة، هذا واقع موجود في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا في دين الله ما ليس منهم أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. الوجه الرابع قوله: وأحدثوا مذاهب أربعة. وأحدثوا يعني به من؟ على السنة، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا زمن صحابته وأهمل أقابل الصحابة. فيقال له: متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاولهم منكرا عند الإمامية؟ يعني من متى هذا؟ لا أنتم تحتجون بأقوال الصحابة، حتى تقول هذا. وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون، وعلى أن إجماعهم حجة، وعلى أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة؟ فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ يعني الرافضة يقولون إجماع الصحابة ليس بحجة وينسبونهم إلى الكفر والظلم. فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليه. وإن قال هذا الرافضي أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه، قيل أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة. فإن لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثني عشر، قال فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثني عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر. إذن انظر أين الفرق. هؤلاء أدعياء أصحاب دعوة كاذبة، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدعواهم أنهم على مذهب آل البيت دعوة باطلة، فأئمة أهل البيت ليسوا على مذهب الرافضة بل هم يخالفونهم. قال فالإمامية بلا ريب بلا شك متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ الوجه الخامس أن قوله أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر واحد، بل أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، ومالك سنة 79 و100، يعني بعده 29 سنة، والشافعي سنة 400 204، وأحمد بن حنبل سنة 41 و200، وليس في هؤلاء من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة. وإن قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده، ولا يجب على الناس تقليده. وإن قلت إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم يحصل بمواطعة، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا، كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا الدليل خبيرا فاتبعوه، وكذلك الآخرون. وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين، غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يقوله. والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان في قول بعض من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي أوردها كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. وأما خطأ بعض في بعض الدين فقد قدمنا في غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. قال الوجه السادس أن يقال قوله إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة، إن أراد أن الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم، فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم. وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم فالباقون يوافقون ويثبتون خطأ من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان هذا لا محذور فيه، فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. الوجه الخامس قوله وأهملوا أقاويل الصحابة كذب منه. قوله وأهملوا أقاويل الصحابة كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى. وإن قال أردت بذلك أنهم لا يقولون مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه، كما تضاف كتب الحديث لمن جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير. وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عن من قبلهم، وفي قول بعضهم ما ليس منقولا عن من قبله لكنه استنبطه من تلك الوصول، ثم قد جاء بعده من تعقب أقواله فبين من منها ما كان خطأ عنده، كل ذلك حفظا لهذا الدين حتى يكون أهله كما وصفهم الله به يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمتى وقع من أحد منكر خطأ أو عمدا أنكره عليه غيره. وليس العلماء بأعظم من الأنبياء، وليس العلماء بأعظم من الأنبياء، وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لم يرد منا تفويت الصلاة فصلوا في الطريق صلوا. وقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني اختلف فهمهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، فما عنف واحدة من الطائفتين. فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. هذا الكتاب لعله يحتاج أن يقرأه الإنسان مرات، يعني ما هو بالسهل، كتاب عظيم الفائدة ومهم، ولا يفهم بسهولة مرة واحدة، تجد مذاكرة ومراجعة وقراءة مرات، إنه كلام في غاية الأهمية ونقولات لا يستغنى عنها. كيف الذين يقولون على أهل السنة هؤلاء شغلوا أنفسهم بالردود؟ هذا ما هو من ردود، من ردود، وهذا من الجهاد من حماية الدين. أهل الباطل وأهل البدع وأهل التحزب دائما هذا من شبههم، أهل السنة منشغلون بالردود. لماذا؟ يعني اسكتوا لا تتكلموا فينا ولا تبينوا ما نحن فيه من الخطأ ولا من البدع ولا من هذا مؤدى. كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: والله والله يا عبد المجيد لن أتركك ما دام مقبل حي، لو يعني يبين باطله. فمن الذي بين البدع والشركيات والمخالفات والأشياء التي تنسب إلى الدين؟ من الذي حذر منها؟ من الذي وقف أمامها؟ إلا أهل السنة على مر التاريخ، وكتبهم شاهدة بذلك ومواقفهم. قال: الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة. هذا فيها رد على من؟ على الذي يجمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة في مسألة من المسائل ويقول قد أجمع العلماء، قد أجمع العلماء. انظر إلى هذا الكلام، الأئمة الأربعة بل جماهير العلماء لا يعد قولهم إجماعا. قال: إن الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل. بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. الوجه التاسع: قول الصحابة نصوا على ترك القياس. يقال له الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس، قالوا وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص، وهذا يسمونه قياس ماذا؟ فاسد الاعتبار. مثل قياس أن المرأة إذا كان يجوز لها أن تبيع مالها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، هذا قول الحنفية، هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه يخالف النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن ما هو الذي ذمه السلف من القياس؟ القياس الفاسد، القياس الذي يعارض به النصوص. قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني هذا قياس فاسد. وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له بالسجود لآدم: أنا خير منه. وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ إيش معنى هذا؟ يقولون الميتة يأكلونها، فيقولون لماذا تنكرون علينا؟ هذا قتله الله، الميتة قتلها الله، كيف ما نأكلها؟ وأما ما تقتلونه أنتم يعني بالذبح فهذا تأكلونه، هذا قياس فاسد. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بماذا يستدل الخوارج بهذه الآية؟ الخوارج العصريون: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقولون وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم، شياطين عن الكفار يحون إلى أوليائهم حكام المسلمين، وإن أطعتم حكام المسلمين إنكم لا مشركون، وكفروا المسلمين وخرجوا من الملة، نسأل الله العافية. وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كان متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي عرض من امرأته: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الرجل أبيض وزوجته هكذا بشرتها بيضاء، فمن أين أتى هذا الولد الذي هو بشرته سوداء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ الأورق الذي يكون فيه سواد أو هو أسود، فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتى؟ قال: لعله نزعه عرق من آبائه. قال: وهذا لعله نزعه عرق من آبائه. فالعلماء يقولون هذا قياس. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. قال: فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع. ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا قياسة فاسدة، بعضها باطل بالنص وبعضها مما اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه، يعني بعضهم افترى أحاديث وكذبها ونسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل معنى هذا أن كل الأحاديث كذلك؟ لا، هذا خاص بالحديث الذي افتري أو كذب، أو أما الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معتبر ويجب قبوله. وهكذا القياس، وقال ابن عبد البر: من أنكر القياس فإنه يتناقض، لا بد له أن يقيس، لكن كما قال أهل العلم منه القياس منه صحيح ومنه فاسد.
إلهنا سبحانك وبحمدك.